أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه وجعل صلاتنا به مقبولة. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث ليلة الغدير ويومها الفضيلة والأعمال. شهر ذي الحجة شهر حرام، وقد مر معنا بالتفصيل معنى الشهر الحرام في الحديث عن شهر ذي القعدة في أوائله. وأهم مناسبات شهر ذي الحجة هي يوم الغدير، ولليلة الغدير فضيلة خاصة يجب التنبه لها لكي يمكننا أن نؤدي يوم الغدير وليلته بعض حقهما. لا بد وأن نقف بشيء من التفصيل عند أمرين. الأمر الأول معرفة حرمة شهر ذي الحج، بالإضافة إلى تذكر حرمة الشهر الحرام بشكل عام، لا بد وأن نقف عند معرفة حرمة شهر ذي الحجة وعظمة هذا الشهر بين الشهور. ثانيا نقف عند عظمة ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكذلك الأئمة من بنيه عليهم السلام. إذا ذكرنا أنفسنا بتفاصيل وافية حول هذين الأمرين، نقف بعد ذلك بعناية عند أعمال ليلة الغدير وأعمال يوم الغدير لنستعد للقيام بما نوفق له إن شاء الله من هذه الأعمال. هنا ملاحظة أن الحديث في هذه المجالات المتقدمة يأتي في إطار ما أورده آية الله الملك التبريزي في كتاب المراقبات، مع الاستشهاد ببعض النصوص من غير المراقبات. أولا، المدخل الذي أنا بصدده عبارة عن أن الشخص الذي يريد أن يوفق لموسم عبادي، سواء الحج أو عاشوراء أو شهر رمضان أو شهر ذي الحج، أي موسم المواسم العبادية، لابد وأن يعرف حرمة الوقت، ولا بد أن يعرف في المناسبات حرمة صاحب المناسب. عندما نمضي أيام شهر ذي الحجة بعد العيد، ونحن نتصور أن حرمة ذي الحجة مرتبطة ب العشر الأوائل من ذي الحجة وعيدنا وخلصنا، ثم في 18 من ذي الحجة تأتي مناسبة هامة وعظيمة هي الغدير، يوم الغدير، فنحرص على الإتيان ببعض الأعمال فيها وحولها في ليلة الغدير ويوم الغدير وحولهما. إذا تصرفنا هكذا فقد خسرنا فوائد عظيمة وبركات وألطاف إلهية جسيمة جدا يمكننا الحصول عليها إذا تنبهنا إلى أن حرمة شهر ذي الحجة مستمر قائم وما زلنا في الشهر الحرام، وينبغي أن نتعامل معه بما يحفظ حرمته، لأن المعصي في الشهر الحرام أخطر من المعصي في الشهر العادي غير الحرام، والطاعة في الشهر الحرام أعظم بكثير من الطاعة في الأيام العادية. حتى في الكتب الفقهية في موسوعات علمائنا الفقهية نجد أحكاما خاصة لمن يرتكب هذه الكبيرة أو تلك في ليلة الغدير، في مثلا ليلة القدر في المواسم العبادية، بمعنى أن العقوبة تشدد على الشخص الذي يرتكب معصية في شهر حرام أو في مناسبة إيمانية خاصة عبادية خاصة. إذن لكي يمكننا أن نؤدي عيد الغدير بعض حقه يجب أن نتنبه إلى حرمة شهر ذي الحج، ويجب أن نتنبه أيضا إلى أهمية الولاية، لأن عيد الغدير عيد الولاية، أهمية الولاية وما هي هذه الولاية في العمق، لكي نتفاعل مع عيد الغدير ببعض ما يمكن أن نوفق له. إذن لابد من الوقوف أولا عند حرمة شهر ذي الحجة وعظيم منزلته بين الشهور. في هذا المجال نجد أن آية الله الملك التبريزي وهو الفقيه النوعي والعارف الكبير وهو بمرتبة أستاذ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليهما يتحدث تحت عنوان في أسرار مراقبات شهر ذي الحجة، فيقول: من مهمات أهل المراقبة، يعني من الأمور المهمة للناس الأشخاص الذين يريدون أن يراقبوا أنفسهم ويستعدوا لآخرتهم، معرفة حال هذا المنزل الشريف، محطة اسمها شهر ذي الحجة. واحد هو رايح مسافر بينزل منازل محطات، ونحن في سفرنا إلى الآخرة أمامنا محطات، ومحطات مفصلية جدا هي الأشهر الحرم، منها وهو مبرز بينها بين الأشهر الحرم شهر ذي الحج. إذن من مهمات أهل المراقبة معرفة حال هذا المنزل الشريف شرفا وفضلا، ومعرفة شرف مقاماته الكريمة ومعرفة فوائدها. لما واحد عن جد بذكر نفسه بكلام مثل كلام الملك التبريزي في كتاب المراقبات اللي مرارا أكدت أنه كثير مهم أن المؤمن يجيبه وخليه الكتاب حده، وفي أواخر كل شهر هجري يقرأ عن الشهر القادم بالتفصيل، وهكذا حتى يبقى في جو المطلوب منه في المجال العبادي. ثم لكي يبين لنا آية الله الملك التبريزي عظمة شهر ذي الحجة يقارن طبعا بناء للروايات، بقلنا في روايات كثيرة بتحكي عن فضل شهر رمضان، وفي روايات كثيرة بتحكي عن فضل عظيم للثامن عشر من ذي الحج ليوم الغدير، بحيث أنه ما فينا نقول أنه مثلا شهر رمضان أهم من يوم الغدير، وبالتالي شهر ذي الحج بصير في مجال للمقارنة بينه وبين شهر رمضان لأجل يوم الغدير. شهر رمضان شهر نزول القرآن، يعني إرسال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وآله برسالة التوحيد. الثامن عشر من ذي الحجة هو يوم حفظ استمرار التوحيد بين الناس من خلال تأكيد على ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإذا الملك التبريزي وهو فقيه ونوعي وعارف كما تقدم، يقارن بين شهر رمضان وشهر ذي الحجة من خلال يوم الغدير، يقول: اعلم أن شهر رمضان وإن ورد فيه أنه أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام وساعاته أفضل الساعات، إلا أن هذا الشهر أيضا، يعني ذي الحجة، ورد لبعض أيامه من الفضل ما يزيد على شهر رمضان، ويمكن الجمع بأن لشهر رمضان فضلا على سائر الشهور بالذات، وليوم الغدير مثلا فضل من حيث ما ظهر فيه من أمر الولاية وإكمال الدين وإتمام النعمة، أو أن يخصص أخبار شهر رمضان بأخبار الغدير. يعني كل الروايات اللي بتحكي عن شهر رمضان بدنا نستثني فيها ومنها ما يتعلق بالغدير، أو أن يكون كل منهما أفضل من جهة لا من جميع الجهات. النتيجة وإن كان ذكر عدة أوجه للجمع، لكن النتيجة القطعية عنده أنه الروايات حول شهر رمضان كثيرة جدا وعظيمة ومعروفة، لكن الروايات حول الثامن عشر من ذي الحجة لا تقل فضلا عن روايات شهر رمضان. إذا في مجال للمقارنة بين شهر رمضان وشهر ذي الحجة بسبب يوم الغدير. يوم الغدير هو يوم بمستوى أيام شهر الله تعالى، مستوى شهر رمضان، أو يوم الغدير بمستوى شهر رمضان، لأنه مثل ما قلت لكم الرسالة نزلت، القرآن الكريم نزل في شهر رمضان، وحفظ هذه الرسالة وضمان بقائها مرتبط بيوم الغدير. بعدان النبي صلى الله عليه وآله والأمير عليه السلام مش آسمين أنفسنا وأنفسكم، يعني التأكيد على أمير المؤمنين تأكيد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي أن التأكيد على النبي صلى الله عليه وآله واتباعه على اتباع أمير المؤمنين عليه السلام إنما هو لأجل لا إله إلا الله، لأجل التوحيد. طيب، بناء على هذا ما هو المطلوب من المؤمن الذي يريد أن يستعد ليوم الغدير؟ المطلوب أن نحسن صحبة شهر ذي الحج. إذا واحدنا مثلا اهتم بالعشر الأوائل وعيد وفات بالمحرمات وغيب ونميم ورجعنا إلى ما كنا عليه، وضعنا المتعارف، الصراخ على بعضنا ببيوتنا، الأذى لبعضنا، بالإضافة إلى الحقد، ثم جاء يوم الغدير، كيف بده واحد يستفيد من أنوار يوم الغدير؟ أما إذا حفظ حرمة الشهر وهو يستعد ليوم الغدير، فسيدخل أجواء عيد الغدير بصفاء خاص، وضع مختلف. من أكبر خسائرنا لأنه لا يركز عندنا على التاريخ الهجري أن نخسر هذه الفوائد العظيمة للأشهر الهجرية. هلأ واحدنا مثلا أنه والله علاقته بأيلول وبالأشهر الميلادية علاقة يعني بيعرفها بالضبط وحيثياتها، والمناسبات وعيد الشجرة وعيد الأرض وعيد العشاق وعيد المرشو، لكن هي المناسبات العظيمة اللي على أساسها تكون آخرتنا، على أساسها نكون في الدنيا سعداء أو أشقياء في الدارين. شهر ذي الحج شهر حرام، لازم دائما نعيش أنه نحن في شهر حرام. فإذا عشنا هذه الحقيقة وصلنا إليهم الغدير، يمكننا أن نحصل من الغدير على فوائد أعظم بكثير. إذن بالدرجة الأولى نذكر أنفسنا بعظمة هذا الشهر وخصوصا عظمة يوم الغدير وليلة الغدير كما أشرت، ويأتي مزيد إيضاح إن شاء الله. بعد هذا يجب التنبه لأهمية اليقظة. واحد مرة بيكون عم بيقضي وقت وبده يضيع الوقت، بده يقتل الوقت. مرة لا بيكون عم بيقضي هالوقت وهو بيتمنى انه يطول. مرة بيكون عم يتفاعل بإيجابية وبصفاء وبنور مع وقته، مرة بيكون عم يتفاعل بسلبية وظلام وإلى آخره، وش حاره تعتير مع وقته. فإذا اليقظة مطلوبة، مش بس نتذكر عظمة شهر ذي الحجة، وإنما أن نكون متيقظين. يعني يا فلان قوم في أصحى، أنت منتبه، عارف حالك وين، عارف حالك لوين ماشي، عارف حالك إمتى بتروح. الله يطول أعمار الجميع، شو بعرف. إذا لابد من اليقظة. شو معنى اليقظة؟ معناها أن نحسن صحبة الأوقات. شو يعني نحسن صحبة الأوقات؟ هي الأوقات ثمينة غالية. إذا قلنا مثلا الدقيقة مليار كيلو ذهب، أكثر 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 بكثير. هالدقيقة ممكن تقول فيها أستغفر الله بإخلاص فتدخل بها الجنة.
صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
شايفين قديش الشيطان بيخسرنا لما بيحط ورانا وبيصير نفكر بهمومنا، أنه انكسرت هال مزهري، انكسر شيء، انجرحت هالسيارة، شغلة، قصة، فلان قال لي كذاب، فلان، والعياذ بالله. في عائل بتولدن بيقلل عقله لهالمسائل. إذا الوقت الذي تشترى به الآخرة، تشترى به صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجواره في يوم القيامة وأمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت، إذا الوقت اللي بيقدر واحد يدعي فيه مثلا للمسلمين في بورما، ولأنه دعا بقلب صاف قلبت الموازين واختلف الوضع عندهم، قديش له ثواب يوم القيامة. إذا الوقت اللي بيقدر مثلا يبدي بزيارة عاشوراء، أنه بدي يبدي فيها 40 يوم حتى لا تنطلي حيلة آل سعود على أهلنا بالعراق وبلبنان وغير العراق ولبنان، حتى يظلوا المسلمين يعرفوا انه هول يهود، ويظلوا الشيعة يتذكروا لما انهجموا على كربلاء وذبحوا العلماء واهانوا حرم سيد الشهداء سلام الله عليه. هول بيتأمن لهم، بصير نحكي على ايران ونقول بدنا نتعامل مع آل سعود. عنا شغل كثير، عنا امواتنا اللي منتظرين غيمة حسنة من غيمة. الشيطان بأنعنا أنه لا، حتى الشهر الحرام بيروح هيك، نحن ما إلنا خلق، ما إلنا خلق، ما إلنا خلق، زهقانين. طيب اليقظة تعني حسن صحبة أوقات هذا الشهر واجتناب الغفلة. شو بيقول آية الله الملك التبريزي حول هذا الجانب؟ يقول: وبالجملة أمر هذا الشهر عظيم جدا، وللمراقبين اللي بيراقبوا أنفسهم في هذا المنزل مواقف يجب بحكم العبودية وحق المراقبة أن لا يدخلوها مع الغفلة. مهم واحد ما يكون غفلان، غافل، لأن الغافل يقيم في ظلام ظلمات فيضيع حرمتها، بل عليهم أن يراقبوها قبل حلولها ويعدوا لها عدتها قبل حضورها. فإنها هي المواسم العبادية، فإنها، انتبهوا لها العبارة، فإنها مشاهد للأبرار والأطهار وأهل القدس والأنوار. يعني شو؟ يعني لما واحد بفوت على ليلة القدر، ليلة القدر مجلس مين؟ وين مكان؟ بأندونيسيا، بالصين، بأي مكان بالعالم، ودخل بعبادة ليلة القدر ودخل بعالم الروح وعالم الأنوار، مين الموجود بهالمجلس هذا؟ الأنبياء، الأولياء، الصلحاء، صديقين الشهداء. إذن المواسم العبادية مشاهد للأبرار، يعني مجالس يشهدها يحضرها الأبرار والأطهار وأهل القدس والأنوار. وأنا وياك لما بدنا نتعبد بدنا ندخل على هيك مجالس، فبدنا نهيئ أنفسنا بما يتناسب مع هالمجالس. طيب، هنا مهم جدا أن واحدنا ينبه حاله، يوقظ نفسه بأنه أي مجلس، أي لقاء مع واحد أو اثنين أو أكثر، اجتماع، احتفال، موسم ثقافي، تجاري، مدري شو، إله آدابه. أي مجلس وأي محفل وأي تجمع إله آدابه، شاك. أحيانا الآداب تكون مكلفة، إنه واحد بده يحضر احتفال عرس مثلا، بده يصير ممكن يضطر يخيط شيء خاص لهالحفلة، أو مثلا بده يشارك له بموسم إله هيك خصوصياته، كمان بده يهيئ. إذا موسم والله الكتاب المدرسي بده يهيئ المكان، وبده يهيئ الكتب، وبده يهيئ رأس ماله، وبده يهيئه حتى يشارك بهالموسم. هالمواسم العبادية ينبغي أن نتعامل معها على هذا الأساس، نحن نريد أن نشارك في موسم عيد الغدير. يعني الملائكة بالسماوات وأهل السماوات جميعا والمؤمنين من الإنس والجن والطير وإلى آخره، الكل الكون يحتفل، وأنا أريد أن أخذ موقعي في هذه المنظومة. فهل يتناسب ما تلبسه روحي من لباس عدم التقوى أو من لباس التقوى؟ هل يتناسب هذا اللباس مع هذا المجلس وحضور النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام وسائر المعصومين والشهداء والصديقين والصالحين، مثل ما قلت، من الأولين والآخرين؟ بيقول الملك التبريزي وهو يبين كيف ندخل موسم هذه العبادة الإلهية، موسم الغدير، يقول: وينبغي لمن طمع في حضور مشهد هؤلاء الملوك والأعيان، ملوك الإنس والجان، النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت عليهم السلام، سائر الأنبياء واللي ذكرتهم، أن يتشبه بهم في زيهم وهيئاتهم. البدلة لازم تكون مدري شو على الاحتفال الرسمي كذا، أو مثلا والله جنة الأطفال منازلهم، يعني ما تجيب معك أولادك إلى آخره. في أداب ورسوم. بدنا نفوت على عيد الغدير نحن مثل ما نحن، منعيط على بعضنا، مغيبة بالبيت، ما من في صلاة الصبح، وما مننبه حالنا، وموسيقى وزعيق وحرام ومش معروف حلال والله لا، وأحكام النجاسة ما بنعرفها منيح، أو بعضنا ما بيعرفها منيح، بنفوت على عيد الغدير بهالخلقة بهالكبرة بهالشكل؟ والله لا، بدنا نفوت بما يتناسب مع الحضار في هذا المجلس الإلهي، في هذا الموسم الإلهي العظيم. ينبغي لمن طمع في حضور مشهد هؤلاء الملوك والأعيان أن يتشبه بهم في زيهم وهيئاتهم، لئلا يرغبوا عن مجالسته حتى ما يمنعوا من الحضور، أو مثلا بيحضر وهن معرضين عنه. وما أفألها أنه واحد يدعى إلى مجلس وشوف أهل المجلس كلهم مش مهتمين فيه نهائيا، لا صاحب البيت ولا الضيوف الأعيان اللي قاعدين بصدر المجلس ولا حدا من الحضار، لئلا يرغبوا عن مجالسته ويشمئزوا عن مرافقته. بكفي انه ريحة الغيبة طالعة منه، بكفي، وما تاب قبل ما يجي. فلينظر العبد، او ريحة التجسس، هالمرة بتحب تبحبش بتليفون جوزها، الجوز زوج بتبحبش تليفون مرته، تجسسوا ورايح على بده يحتفل مع النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بعيد الغدير، كيف يعني؟ فلينظر العبد المريد لهذا المجلس الكريم، أو مثلا ما أفرض ما بتجسسوا على بعضهم، لكن الرجال له اتصالاته على التليفون الحرام، والمرأة لها اتصالات الحرام، وهذا محل ابتلاء. هلا حقيقة قبل عيد الغدير، اللي ناوي أنه يكون من أهل عيد الغدير بده يعرف كيف تعامله مع وسائط التواصل الاجتماعي، هل يستعملها بالحلال أم أنه لا، مخلوط حلال وحرام، إلى حد أنه بصير أنه مثلا يعني نقاش، بدك حدا يقنع أنه المرأة مش لازم تحط صورتها. وعادي شو العرض يعني؟ طيب كيف الزهراء عليه السلام تقول خير للمرأة أن لا ترى رجلا ولا يراها رجل؟ وكيف السيدة زينب عليه السلام بتقرع بتوبخ يزيد بأنه خلى الناس ينظروا إلى وجه بنات رسول الله، يتصفح وجوههن أهل المناهل والمناقل والقريب والبعيد، نظر لوجههم. طيب إذن اللي بده يدخل إلى موسم عيد الغدير وهو أهل لهذا الموسم بده يتزي بزي رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت بما يستطيع. فلينظر العبد المريد لهذا المجلس الكريم أن يتكلف، إذا ما كان هيك خليه يتكلف، يتصنع، يحاول يقلد أنه يمثل، بده يوصل لهون، أن يتكلف في التشبه بهم في أخلاقهم وصفاتهم. طيب هن مين ونحن مين؟ لاحظ هن مين. إن لهم نفوسا زكية، لازم تكون نفوسنا زكية قد ما فينا، وقلوبا زاكية طاهرة، وأخلاقا حسنة، وأعمالا صالحة، وإنهم علماء حلماء، بررة أتقياء، عرفاء حكماء، حفظة أزكياء، صائمون قائمون، ذاكرون متوكلون، مسلمون راضون، مسبحون حامدون، مهللون مكبرون، موحدون صادقون ومخلصون. طيب بيقول آية الله الملك التبريزي، فإن كنت منهم فهنيئا لك وطوبى، وإن لم تكن فتكلف، تصنع، حاول يا بني آدم يا مخلوق، قول أحب الصالحين ولست منهم، يا رب اجعلني اتشبه فيهم. إن كنت منهم هنيئا لك وطوبى، وإن لم تكن فتكلف أن تتشبه بهم، وإن لم تقدر، حتى ما قدرت أنك تمثل، ما قدرت تتكلف هذا الأمر، فتوسل، توسل إلهي بدي صير بني آدم، إلهي أني مخدوع، فهمان التدين هو هذا اللي نحن عليه، أنه واحد بالشكل شيخ بس بيكون أخلاقه زفت، ومع ذلك بيقوله متدين وشيخ وآية الله إلى آخره. شو هالحكي هذا؟ أخلاقه زفت، يعني أصلا لم يشهد يوما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول، أصلا ما بده يهتم بأخلاقه، مقرر أنه يظل هيك، يعني لا يريد أن يتبع رسول الله، يريد أن يتبع خطوات الشيطان. إذن المسألة بدها هزة عنيفة، خصوصا على أبواب عيد الغدير وموسم مثل هذا الموسم. وإن لم تقدر فتوسل إلى كرمهم في قبولك لخدمتهم، وضع نفسك موضع خدامهم وعبيدهم مع خجل واعتذار، إنه أنا بيقولوا لي شيعي، سادتي أقسم عليكم بما لا أرد مع القسم به، أريد أن أكون معكم، أريد أن أكون من شيعتكم، من لي غير رحمة ربي عز وجل، وأنتم مظهرها والتجلي، سيدي يا رسول الله أريد أن أكون من أمتك حقا وصدقا، من أهل مكارم الأخلاق المحمدية، أهل المودة في القربة، وأخاف من هذه النفس الأمارة بالسوء، وهذا عيد الغدير على الأبواب، فهل أكون من أهل هذا العيد؟ طيب أنا أخلاقي لا تناسب لا تهيئني ولا تؤهلني للمشاركة بجدارة بهذا الموسم، ومحاولة إني ألد وصنع كمان يعني بصير مثل مشية الحجلة مثل مشية الغراب، فالنتيجة ما بقدر. إذن ما عندي إلا التوسل، ما عندي إلا الطلب، الاستجداء. دخيلكم عن هواكم كيف أنصرف، وهواكم لي به شرف، سادتي لا عشت حين أرى في سوى أبوابكم أقف. ضع نفسك موضع خدامهم وعبيدهم مع خجل واعتذار، ولكن لا تقصر في مقدورك من التشبه وتحصيل العدة. قد ما بتقدر حاول تتشبه، ولو كانت محاولة بالضحك بس حاول. ونافس في حضور هذه المشاهد العظيمة والمواقف الكريمة، وابذل حياتك وروحك، فإن هؤلاء الأشهاد النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أهل الكرم والجود، لا يخسر من عاملهم ولا يهلك من تبعهم، ويفلح من خالطهم ويعز من جالسهم. الله تعالى هو الذي أدبهم بالكرم وأمر باتباعهم، والله عز وجل ما بيقلهم هذا إذا قالوا له هذا بيتبعنا بيقلهم خلص ما بدقق، بس يقولوا له أنه هذا بيتبعنا. بيقول ملك التبريزي: وهو سبحانه لا يناقش في اتباعهم، بل يحبهم ويحب من اتبعهم لأجلهم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك بالنسبة لأهل البيت: ويقرب من قربوه ويكرم من أكرموه. طيب باختصار شو المطلوب؟ بيقول ملك التبريز: المطلوب الحذر من المعصية، مش بس المعصية، بيقول الحذر من كل الفضلات خصوصا المعصية. شو الفضلات؟ يعني الأمور الكماليات ما في داعي لها، فضل ما في داعي لها، ثرثرة الحكي، مجالس اللهو، المجالس اللي على حافة الغيبة. بعرف إذا جيب السيرة بيت فلان بده يبدي يحكي شو عملوا بهالعرس وشو سووا والظاهر وتبهور، بده يبدي يغتاب بلا ما أجي لا ما بذكر الحلال حتى لا أوصل للحرام. هذا بيسموه ورع الصالحين، أن يجتنب الحلال الذي يعلم أنه سيؤدي إلى حرام. طيب إذن المطلوب شو؟ المطلوب اليقظة. بيقول: والذكر لا يجتمع مع الغفلة، فاحذر أن تدنس قلبك بالفضلات في هذا الشهر وشهر ذي الحج، لا سيما بالمعصية. من تمام الذكر، لاحظوا العبارة كتير دقيقة وراح أذكر معانيها، من تمام الذكر أن تذكر الله عز وجل بعقلك وروحك وقلبك وقالبك. شو يعني ذكر الله بالعقل؟ يمكن أن يكون المعنى كما يلي: ذكر الله بالعقل يعني التفكير في عظمة الله سبحانه والتفكير في آياته، عم بيشغل عقله عم يذكر الله بعقله. طيب بالروح، ذكر الله عز وجل بالروح هو استشعار حضوره سبحانه وتعالى واستشعار هيبته سبحانه والخضوع له والخشوع بين يديه، الروح خاضعة بين يديه. ذكر الله بالقلب شو؟ بالقلب يعني أن يحب الإنسان من يحب الله وما يحب الله، وبقلبه أن يبغض أيضا كل من يبغضه الله وكل ما يبغضه الله. يعني مثلا بني أمية الله بيبغضن ولا لا بيبغض؟ آل سعود أمويون وآل سعود يهود، فهم أعداء الله، فإذا واحد بحبهم على ضرب مفهوم الولاية عنده. هذا اللي قلت خلينا ندعي إما واحد بيبدي بختمة، واحد بيبدي بزيارة عاشوراء مرة، واحد 10 مرات، واحد 40 مرة. بنهد ندعي لأهلنا بالعراق ما ينخدعوا بأبو سفيان ويقولوا هذا أبونا، هذا أبو سفيان. هؤلاء أمويون يهود وليسوا مسلمين، مش سنة. حتى بعض يتصور أنه الوحدة الإسلامية هؤلاء ليسوا سنة، السنة يبرؤون منهم. في السي دي اللي باسم مكتبة أهل البيت في شيء 5000 مجلد أو أكثر، في كتاب معجم ما ألفه العلماء المسلمون في ابن تيمية والوهابية، معجم يعني في كتاب أسماء كتب، كتب العلماء المسلمين ضد ابن تيمية. ابن تيمية ملحد مجسم يقول بالتجسيم، كذلك ابن عبد الوهاب. طيب، إذن ذكر الله بالقلب أن نحب ما أحب الله ونبغض ما أبغض عز وجل. بعد ذكر الله بالقالب بالجسم، العبادات البدنية، صلاة، صوم، جهاد، عبادات بدنية، هذا القالب بالشكل. بيقول الملك التبريزي الله عز وجل يذكر بالعقل والروح والقلب والقالب، وكل من هذه الأربعة لها ذكر خاص. هلا بينت ما يمكن أن يكون المعنى. هذا الأمر الأول لازم نوقف عنده على أبواب عيد الغدير. الأمر الثاني، عظمة ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بنيه ولاية لا يمكن أن نفهمها إلا إذا عرفنا أنها هي نفسها ولاية رسول الله. ولاية رسول الله هي نفسها ولاية الله، ولاية علي والأئمة من بنيه، ولاية الزهراء، ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي ولاية الله تعالى وليس شيئا آخر. آية الله الملك التبريزي تحدث مطولا عن الروايات القطعية المتواترة وفوق التواتر. بيقول في متواترة وفي فوق التواتر عند الشيعة والسنة حول ولاية أهل البيت عليهم السلام. ثم قال، طبعا هو بيذكر من مصادر سنية ومصادر شيعية، والروايات الحديث عنها طويل جدا، بدها أحاديث لاستيفائها، إلى أن قال كون النبي والوصي سلام الله على النبي صلى الله عليه وآله والأمير عليه السلام، كون النبي والوصي صلوات الله عليهما وكذا أوصياؤهما 11 أصل كل خير ومنشأه، مما قد وردت فيه أخبار قطعية، وقد روينا فيما مضى من أئمة العامة مثل أحمد بن حنبل في مسنده وأبي يعلى في كتابه الفردوس إلى آخره. بيقول الملك التبريزي بإجماع علماء الشيعة والسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت هم أصل كل خير، هم سر الخلق. لولاك يا رسول الله ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت آدم. هذا اللي قلت بده حديث طويل. بعد منها ينتقل الملك التبريزي إلى زيارة الجامعة. ما نحرم أنفسنا من قراءة زيارة الجامعة كثيرا كثيرا كثيرا، لأنه أسس العقائد موجودة بزيارة الجامعة. بيقول آية الله الملك التبريزي زيارة الجامعة الكبيرة قد رواها الصدوق في الفقيه، وقبلها جميع علماء الشيعة وعملوا بها. فإذا سمعت أنه في حكي من حدا بشكك بزيارة الجامعة، من قال له كل علماء الشيعة قبلوه، ومن يشكك ليس من الشيعة. وفيها مواضع تدل على أنهم أصل كل خير وسعادة، من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت. يعني الله عز وجل رأى أن مشروع الخلق مشروع ناجح ويجب أن ينفذ، لأنه علم أن رسول الله وأهل البيت منشأ الخيرات سيكون بهدايتهم هذا الخير الكبير. النبي صلى الله عليه وآله شهد على الأنبياء كلهم إلى آخر البركات، فهم منشأ كل خير. زيارة الجامعة فيها مواضع تدل على أنهم أصل كل خير وسعادة، وأن حساب الخلق وإيابهم إليهم، وأنه طأطأ كل شريف لشرفهم، وأنهم معادن الرحمة، وأن كل من وحد الله جل جلاله قبل ذلك منهم، ومن أراد الله بدأ بهم. هذه عبارات ورد بالزيارة الجامعة. وأن الله فتح بهم وختم بهم وينزل الغيث بهم ويمسك السماء بهم، وأن أجسادهم في الأجساد وأرواحهم في الأرواح وأنفسهم في النفوس، وأن محلهم ومنزلتهم من الله جل جلاله بحيث لا يلحقه لاحق ولا يطمع في إدراكه طامع. هذه الولاية هي التي تم تثبيتها في يوم الغدير. شو بيقول آية الله الملك التبريزي عن الغدير بالخصوص؟ يقول: وأما يوم الغدير وما أدراك ما يوم الغدير، وقد أشرنا فيما أسلفناه في يوم مبعث النبي. شهر رجب بيحكي عن يوم المبعث، وأنه يوم المبعث يوم عظيم جدا. هذا اليوم يوم الغدير مرتبط شرفه بشرف يوم المبعث. بينا أن هذا اليوم من جهة شرافة هذا المبعث الشريف أشرف الأيام والأوقات، وأشرنا إلى ما يدل عليه من الأخبار. ويوم الغدير من هذا اليوم، يعني من يوم المبعث، بمنزلة الجزء الأخير من العلة التامة. يوم المبعث ما اكتملت البعثة لولا يوم الغدير. يعني مين اللي بيكمل رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأمير عليه السلام والأئمة من بنيه. فإذا لم تكتمل كرامة ولم يكتمل شرف يوم المبعث إلا بيوم الغدير. في يوم الغدير بمنزلة الجزء الأخير من العلة التامة. ويوم الغدير من يوم المبعث بمنزلة الباطن من الشيء الظاهر، وبمنزلة الروح من الإنسان. منقول هالإنسان هذا في جسد وفي روح، الروح أهم أكيد. كذلك استمرار البعثة أهم من أصل البعثة، فلذلك الغدير أهم من يوم المبعث، مع أنه هو ما يأخذ بركته بالأصل، يكتسب بركته من يوم المبعث، بس استمرار المبعث يتوقف على يوم الغدير. لولا يوم الغدير ما في استمرار البعثة، كانوا الناس انحرفوا عن الإسلام وتحرف الدين وما كان في متدينين هلأ، لأن كل ما في هذا المبعث الشريف من الخير والفوز والسعادة مشروط بولاية أمير المؤمنين والأئمة من ولده، لما ورد في الأخبار الكثيرة العامة والخاصة أن أنوارهم كانت واحدة إلى أن افترقا في صلب عبد الله وأبي طالب، وأن الله أوجب ولايتهم على جميع الخلق. طيب إذا لاحظنا ما تقدم، إذا لاحظنا تذكير أنفسنا بعظمة شهر ذي الحج، ولاحظنا تذكير أنفسنا بعظمة يوم الغدير والولاية وخصوصيات الصدق في توليهم عليهم السلام، يصل الكلام إلى معرفة فضيلة ليلة الغدير ويوم الغدير وأعمالهم. لن يتسع المجال لتفصيل في الأعمال، وموجود الأعمال بكتب الأدعية خصوصا مفاتيح الجنان، الكتاب العظيم اللي لازم نكثر من الرجوع إليه، وأدعو دائما إلى قراءة مطالعته. خلي واحد يطالع، قرر بدي يطالع مفاتيح الجنان مش مرة وتنتين وثلاثة وأربعة، لأنه الكنوز الموجودة فيه ما بيقدر واحد يوصلها ببساطة. بإحدى السنوات بالحج ما قدرنا نفوت معنا كتب، أما لأنه صادروهم بالمطار أو ما شابه، فأنا كنت ملتزم بالحملة أنه بعد كل صلاة بدي أقرأ دعاء، بالإضافة إلى البرامج الأخرى. فكان في مفاتيح الجنان، فوجدت فيه من الأدعية ما لم أكن أتصور أنها موجودة بالكتاب الملحق بالباقيات الصالحة من عيون الأدعية. خلي واحد يقرأ قراءة مطالعة وعم يكتب ملاحظات شواهد، عم يعتمد أنه أرشيفه عنده حتى يرجع له بين الحين والآخر، وإذا بيكون الأرشيف بحسب الأحرف الأبجدية بيكون أفضل بكثير. أولا سأقف عند فضل ليلة الغدير. آيات الله الملك التبريزي ما حكى عن فضل ليلة الغدير، بس ذكر لها عملين. العملين هن عبارة عن صلاة 12 ركعة بتسليم وحدة، هي الصلاة الوحيدة الموجودة 12 ركعة، لأنه 12 إمام. حديث عن ليلة الغدير، حديث عن الإمامة، 12 ركعة بتسليمة واحدة ستوزع عليكم الصلاة وكيفيتها، وإذا استصعبتوها يمكن أن تصلى من جلوس، لأنه فيها 10 مرات بالركوع، وفي أذكار تقال بالأثناء، وفي سور متعددة. هي الصلاة 12 ركعة تصلى ليلة الغدير مش يوم الغدير. وفي دعاء خاص يدعى به ليلة الغدير أيضا سيوزع عليكم، لذلك ما راح أحكي عنهم هلأ. بالنسبة لفضل ليلة الغدير، ما وجدت برواياتنا حديث عن الليلة فضلها، لكن وجدت أن الزمخشري من كبار العلماء الشيعة المعروف عنهم أنهم سني، بس هو عقيدته مبينها بكتب، وأحد مراجعنا المرجع الراحل السيد محمد هادي الميلاني تحدث عن كتابه ربيع الأبرار للنص اللي راح أذكره هلأ موجود فيه بكتاب ربيع الأبرار. الزمخشري في كتاب ربيع الأبرار، ووجدت النص بالجزء الأول من ربيع الأبرار صفحة 70، النص بيقول الزمخشري: ليلة الغدير معظمة عند الشيعة، محياة فيهم بالتهجد، وهي الليلة التي خطب فيها، يعني في صبيحتها، رسول الله بغدير خم على أقتاب الإبل، وقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا العالم المعروف عنه أنه سني، واللي بعض مراجعنا بيذكر كلامه، ومذكور كلامه بعدة كتب فقهية، بيقول: ليلة الغدير معظمة عند الشيعة، محياة فيهم بالتهجد. معناها كان المتعارف بالشيعة عند الشيعة بزمنه أنه ليلة الغدير ليلة إحياء، وهي ليلة عظيمة. طيب، هذا بالنسبة لليلة الغدير. أنا إلى الآن ما وجدت رواية حول فضيلة ليلة الغدير، لكن موجود هذا الكلام، رغم أنه حاولت بعدة مصادر ممكن يكون موجود وبعدني ما وصلت له. أما بالنسبة ليوم الغدير، وهنا ينبغي أن نصي بقلوبنا بل بآصال أذان قلوبنا جيدا. يوم الغدير اللي جاي مش مثل ما بنعرف نحن وعلى العادة، لا، يوم الغدير ينبغي أن يكون يوم انقلاب حقيقي في المفاهيم المهم، ثورة على كل السلبيات لإخراجها والتحلي بمكارم الأخلاق، وفتح صفحة جديدة في المفاهيم النفسية، في العلاقات مع من حولنا، في البذل والعطاء لمن حولنا، في الدعاء لكل من يمكننا أن ندعو له، في الإيجابية مع النفس ومع المخلوقين جميعا. في النص العظيم اللي لازم نوقف عنده، ما بعرف إذا يتسع الوقت له، الرواية بيقول آية الله الملك التبريزي: روى السيد ابن طاووس رواية جليلة بإسناده إلى الإمام الرضا عن أبائه الطاهرين عن أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا خطبة طويلة في يوم الغدير قال في آخرها. الأمير عليه السلام عم بيقلنا يوم الغدير شو هو وكيف لازم نكون بيوم الغدير، كيف بدنا نتعامل مع بعضنا. هل اللي عم يعطيله قرش صدقة بصير إذا سمع هذا الكلام بيعطي مما يحب؟ هل اللي بيحكي مع غيره حواليه سواء قرابينه أو غيره من راس شفافه لأنه هو زهقان بصير يدور أنه حدا يحكي معه حتى أنه يكون هو هيك اقترب من عيد الغدير ببعض المعاني، يبذل كل ما يستطيع في تقديم الحب والعطف والإلفة للناس. هل الرجال والمرأة اللي مقضينها نقار وشحار وتعتير بيعرفوا هذا البيت لازم يضوي بنور الله عز وجل؟ الأرحام المقطعة بشوف أنه لاحظوا شو بيقول الأمير عليه السلام، بيقول لهم عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بعد ما صليتوا الجماعة بالتوسعة على عيالكم والبر بإخوانكم والشكر لله عز وجل على ما منحكم، اجمعوا به يجمع الله شملكم. اشتغلوا على الجمع مش على التفرقة. اجمعوا يجمع الله شملكم وتباروا، تعاملوا مع بعضكم بالبر، يقبل الله ألفتكم وتهانؤوا نعمة الله، يعني عيشوا الهنا بنعمة الله كما هنأكم بالثواب فيه على أضعاف الأعياد قبله وبعده إلا في مثله. يعني الثواب اللي منحصله بيوم الغدير أكثر بكثير من أي عيد من الأعياد. الإلف هي التي ينبغي أن تكون أساس، بدنا نطلع من كل الأجواء اللي مصندقين حالنا فيها ومتمترسين ومتموضعين، واحد متموضع هون وأنه بيقوس على هذا وعلى هذا، على هذا رش وعلى هذا حبي حبي، ولدغ كلدغ العقارب والأفاعي، وبيوتنا على أساس أنه إحنا كلنا متدينين. هي الحالة بدنا نطلع منها ونطلع من الشرك، نطلع إلى رحاب التوحيد الحقيقي المبني على حب الله عز وجل وحب من وما يحب. والبر فيه، البر بيوم الغدير يثمر المال، اللي بده يستغني ينفق ما عنده ولو عنده قليل، ولو كان انه ماخذ صدقة من حدا ينفقها الله عز وجل يخلفه اضعاف مضاعفة. البر فيه يثمر المال ويزيد في العمر، والتعاطف فيه يقتضي رحمة الله وعطفه. هبوا لإخوانكم وعيالكم من فضله بالجهد من جودكم وبما تناله المقدرة من استطاعتكم، وأظهروا البشر فيما بينكم والسرور في ملاقاتكم والحمد لله على ما منحكم، وعودوا بالمزيد على أهل التأميل لكم. بكم تعطوا أعطوا شيء محرز، وساووا بكم ضعفاءكم من ملككم، انتم مثلا ما ملكت ايمانكم الشغالة عندكم اعطوهم بشكل مثلا، والله هذا الفقير على يدين كذا سدوا له ديناته، هذه الشغالة مثلا ممكن يتأمن لبيت هي وجوزها $3,500 اعتبروا ولد من اولادكم واشتغلوا شغل يرضي الله عز وجل ورسوله، وتكون عم يشتغلوا بما ينسجم مع التوحيد الحقيقي مع الولاية الحقيقية. أما أنه على الإفراطة لن تنالوا البر حتى تنفقوا من الإفراطة، ما بصير، تنفقوا مما تحبون. هذا يوم لتحقيق هذه الآمال والمعاني. وعلى حسب إمكانكم، فالدرهم فيه ب200,000 درهم والمزيد من الله عز وجل. الدرهم بيوم الغدير 200,000 والمزيد من الله، يعني في منهم بيعطيهم الله عز وجل أكثر. وصوم هذا اليوم مما ندب الله إليه وجعل الجزاء العظيم كفاءة عنه، يعني جزاء له، حتى لو تعبد له عبد من العبيد. في التشبيه من ابتداء الدنيا إلى انقضائها، صائما نهارها قائما ليلها، إذا أخلص المخلص في صومه لقصرت أيام الدنيا عن كفاءته. إذا واحد صام يوم الغدير بإخلاص وغيره صام الأيام كلها ما عدا يوم الغدير، فبيكون هذا الغدير ثوابه لا يقل عن ثوابه الأيام كلها من أول الدنيا لآخرها. ومن أسأل كل هذا لماذا؟ لأنه تأكيد على التوحيد، لأنه ولاية علي عليه السلام ليست شيئا غير التوحيد إطلاقا. لو كانت ولاية علي عليه السلام شيئا آخر غير تأكيد التوحيد أصلا لما اعتقدنا بها ولا أمرنا بالاعتقاد بها. ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله لو كانت شيئا آخر غير التوحيد لما أمرنا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العظم كلها للتوحيد، وعلي عليه السلام تجلي هذا التوحيد، علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا مش مسألة طائفية وأنه هذه بس نحن الشخص الفلاني معزل عن التوحيد أبدا. وصوم هذا اليوم كذا، ومن أسعف فيه أخاه مبتدئا وبره راغبا فله كأجر من صام هذا اليوم وقام ليلته. اللي بيبدأ بالبر بدون ما يطلب، بدون ما تحوجه أنه يطلب منك. ومن فطر مؤمنا في ليلته فكأنما فطر فئاما وفئاما يعدها بيده عشرة. عشرة فئام، شو هي الفئام؟ 100,000 نبي. طيب 100 × 10 شو بيطلع؟ صار عنا 1,000,000. عاد هيك بتشوفوا انه بعض العلماء بيقولوا انه اذا واحد بفطر واحد بطعمه بعيد الغدير ثوابه 1,000,000 نبي، ثواب اطعام 1,000,000 نبي. اذا بنعرف الروايات ما بيظل حدا منا الا ببيته بيعمل ولو حلويات، رز بحليب، كاستر، مدري شو، شيء هيك، ضيافة، هريسي، غيره، حسب استطاعته واحد، بحيث أن تكون الأجواء كلها. يا ريت نوصل لمرحلة أنه يصير الحسينيات والمساجد بأجواء مثل ما شفت مثلا بعض المناسبات بإيران يوم شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الناس بيتفرغوا للمسيرات والمجالس والعزاء، وقت الأكل هالبيت بيبعث الوعاء مع ولد على المسجد بيجيبوا أكل وبيجوا تحت نص. بس ما نحرم أنفسنا من الإطعام من البيوت، كل واحد على علاقة بجيرانه. وهي الأمور مش قيمتها مادية، قيمتها هي الروح الاجتماعية، قيمتها هذه التحية اللي بيأديها واحد من خلال تقديم الطعام للآخرين. طيب فإذا اللي بفطر مؤمن بليلة الغدير كأنما فطر فئاما وفئاما يعدها بيده عشرة. فنهض ناهض فقال يا أمير المؤمنين وما الفئام؟ فقال 100,000 نبي وصديق وشهيد، مش بس نبي، نبي وصديق وشهيد 100,000 ضرب عشرة. فكيف بمن يكفل عددا من المؤمنين والمؤمنات؟ فأنا ضمينه. من اللي عم بيقول؟ أبو الحسن سلام الله عليه بخطبة الغدير بيوم الجمعة اللي رواها الشيخ الصدوق ونقلها السيد ابن طاووس بسنده إلى الشيخ الصدوق عن الإمام الرضا عن آبائه. الأمير عليه السلام يقول فأنا ضمينه على الله تعالى الأمان من الكفر والفقر. اللي بيضمن عدة مؤمنين، ظاهر هذه العبارة إذا بيكفل عدد من المؤمنين والمؤمنات، الأمير بيضمن بالأمان من الكفر والأمان من الفقر. وإن مات في ليلته أو يومه أو بعده إلى مثله من غير ارتكاب كبيرة فأجره على الله. بعد ومن استدان هو قادر يقترض وبعدين بسدهم، بس في واحد محتاج يستدين لإخوانه، ومن استدان لإخوانه وأعانهم فأنا الضامن على الله إن أبقاه قضاءه، ضامن قضاءه إن أبقاه، وإن قبضه حمل عنه، يندفع عنه إذا مات، بعد موته مضمون كمان. وإذا تلاقيتم فتصافحوا بالتسليم وتهانؤوا، هنوا بعضكم بالنعمة في هذا اليوم، فليبلغ الحاضر الغائب والشاهد البائن، وليعد الغني على الفقير والقوي على الضعيف، أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بختم برواية أيضا أوردها الملك التبريزي، يقول روي أيضا عن الرضا صلوات الله عليه، قال: إذا كان يوم القيامة زفت 4 أيام إلى الله كما تزف العروس إلى خدرها، قيل: ما هذه الأيام؟ قال: يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة ويوم الغدير. بس يوم الغدير مميز بينهم، كيف؟ وإن يوم الغدير بين الأضحى والفطر والجمعة كالقمر بين الكواكب، وهو اليوم الذي نجا فيه إبراهيم الخليل عليه السلام من النار، صامه شكرا لله، نبي إبراهيم صامه، وهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين في إقامة النبي عليا أمير المؤمنين علما، وأبان فضيلته ووصايته فصام ذلك اليوم. إذن بدنا نصوم يوم الغدير والله لا، صومها الأد عظيم عظيم عظيم، فلنعرف كيف نستفيد من بركات هذا اليوم العيد الأعظم، لأنه عيد التوحيد. عيد التوحيد يختلف عن عيد المسلمين، عيد التوحيد أعظم بكثير من عيد جعله الله للمسلمين عيدا، توحيد له شأن آخر. خلينا ننتبه أنه الإنفاق المالي كثير مهم، بس الإنفاق الأعظم إنفاق من النفس، كسر صنم النفس، يجي للي بينه وبينه حساسيات ويقول له: سامحني، أنا حابب أنه على ولاية ابنه سلام الله عليه نتعامل. إذا إله حق عنده يقول بينه وبين نفسه: أنا حقي بدي إياه، بس ما بدي خلي حقد بقلبي، ولا بدي خلي حقد بقلبه، الحق خلي يعني ياخذ مجراه الطبيعي القانوني، بس بدون مناكفات، بدون دغل، بدون حقد في القلب. إذا خلينا نفكر، نبدي بأنه بيوتنا لازم تضوي من خلال نشر روح المحمدية البيضاء، الأخلاق الفاضلة في هذا البيت، هذا تجلي ثمرة التوحيد الحقيقي، الأخلاق الفاضلة. فلو فرضنا أن واحد الطرف الثاني عنده صعب وشرس وما راح يساعده، ماشي، هو يشتغل هيك وينتظر النتيجة، إذا مش هلأ بعدان، لأنه هيك بيكون عم يشتغل بناء للآية المضيعة 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 على قلب بقوله لغيرنا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كأنه ما خصنا فيها الآية، ممكن واحد شيخ 100 سنة ولا مرة عمل بها الآية: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا قلت له: ليش عم تحكي مع هذا هيك؟ بيقول لك: مش شايفه شو عم بيقول. طيب وين ادفع التي أحسن؟ اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة سيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين ينتظرون منا هدايا هذا الموسم الإلهي، وإلى الذين يقفون ليالي الجمعة بأزاء بيوتهم يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.